قد علم المصير كل يسر لما له خلقه وقدر. الله تبارك وتعالى علم مصائر مخلوقاته وقد وكل مخلوق قدره وهيئه لما خلقه له. فقضاء الله وقدره لا يخرج عنه شيء، لا يخرج عنه شيء في الإيجاد، ولا يخرج عنه شيء في التصرف، ولا يخرج عنه شيء في الحركات والسكنات. وأدلة القضاء والقدر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومنها قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومنها قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين في سورة الأعراف. ومنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم، محل الشاهد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، كما في سورة الأنفال. ومنها قوله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والقضاء والقدر قال بعض العلماء هما بمعنى واحد، وفرق بينهم بعضهم بين القضاء والقدر. قال القدر هو علم الله بكل ما يكون في المستقبل، والقضاء هو إيجاد الله لكل شيء وفقا لإرادته وعلمه. إيجاد الله للمخلوقات وفقا لإرادته وعلمه. وعكس بعضهم فأعطى القضاء فقال إن القضاء هو العلم، علم الله الشامل بما يكون في المستقبل، والقدر هو إيجاد الله لجميع المخلوقات والموجودات وفقا لعلمه وإرادته. وبعضهم لم يفرق فقال القضاء والقدر هو النظام المحكم الذي بنى الله عليه هذا الوجود، والقوانين العامة والنواميس الدقيقة التي بها الربط بين الأسباب والمسببات. وعلى كل، القضاء والقدر يتناول علم الله الشامل وإرادته المطلقة وقدرته التي لا يعجزها شيء. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم. ومراتب القدر أو على الأصح مراتب كتابة المقادير قال بعض العلماء إنها خمسة، إنها خمس مراتب، إنها خمس مراتب. المرتبة الأولى كتابة الله لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذه دليلها قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب أو ما لا أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة كتابة الله لمقادير المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة هي كتابة المقادير بعد خلق السماوات والأرض، ودليلها حديث مسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. والمرتبة الرابعة هي كتابة المقادير وحقائق المخلوقات قبل خلق آدم بأربعين سنة، ودليلها حديث الشيخين احتج آدم وموسى فذكر موسى أن آدم هو سبب إخراج ذريته من الجنة، فقال آدم: يا موسى إن الله اصطفاك برسالته، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المرتبة الخامسة هي كتابة سجل كل نفس عند نفخ الروح فيها، كما في حديث ابن مسعود عند الشيخين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أحكامها وحكمها التي لا يعلمها إلا الله، وكل مرحلة سابقة أعم وأشمل من اللاحقة. ثم إن القضاء والقدر يقسم بالنسبة لكل فرد إلى أربعة أقسام: إلى ما كتب أولا علم الله الأزلي عن كل فرد، علم الله الأزلي عن كل فرد المحيط بدقائقه وتفاصيله. ثانيا ما يكتب في اللوح المحفوظ عن كل فرد، ما يكتب في اللوح المحفوظ بالنسبة لكل فرد، وهي كتابة مستقرة لا تبديل فيها ولا محو ولا تغيير. ثالثا ما يكتب عند نفخ الروح عن كل فرد في سجله الخاص. رابعا السجل السنوي الذي يقوم الملائكة الموكلون بذلك بتنفيذه، ودليله قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقوله تبارك وتعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. والاعتراض على القدر من صفات، على القضاء والقدر من صفات المشركين، واعتراضهم اعتراض واه لا يستند إلى دليل ولا إلى حجة. من ذلك ما حكى الله تبارك وتعالى عنه قال: سيقول الذين أشركوا، في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى حاكيا عنهم في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فاعتراضهم يرده العقل وترده الفطرة، فهم يحتجون بالقدر، وهل اطلعوا على القدر حتى يحتجوا به؟ فإذا كانوا، فهذا الاعتراض صاحبه إما أن يكون مؤمنا بالله وإما أن يكون كافرا به، فإذا كان كافرا به فاعتراضه من باب المكابرة والمدافعة للحق والمماحكة لا يلتفت إليه، وإذا كان مؤمنا بالله فهل اطلع على اللوح المحفوظ حتى يقول إنه منعه من العمل كونه وجد في اللوح المحفوظ مكتوبا أنه من الأشقياء، فمن اطلع على اللوح المحفوظ وجد أنه من الأشقياء وامتنع بسبب ذلك عن العمل يعذر، أما من لم يطلع على اللوح المحفوظ فلا يمكن أن يحتج بها. من أخبرك أنك من الأشقياء؟ فأنت إنما كلفت بعمل ولا تعلم ما كتب لك، فليس لك إلا العمل، ليس لك إلا العمل. ثم إن الإدعاء بأن السبب في وقوعهم فيما وقعوا فيه هو القضاء والقدر ادعاء كاذب. ويمكن أن نقرب ذلك بما إذا قام أستاذ فلو قام أستاذ متمكن في الرياضيات وله طلاب محصورون، فلنفرض مثلا أنهم 5 طلاب، وهو يعرف مستوياتهم لأنه درسهم لفترة طويلة، وهو أستاذ ذكي متمكن من المادة. فلو قام مثلا وسجل أسماء طلابه، ثم سجل أمام كل طالب درجة افتراضية سيجدها الطالب في الامتحان الذي سيجري له الأستاذ، ثم بعد ذلك أجرى لهم اختبارا، فوجدوا نفس النتائج تقريبا. فهذا لا يعني أن الأستاذ تدخل في النتائج التي وجدوا، لا يعني أنه منعهم، منع مثلا أي واحد منهم أن يجد نتيجة أكثر من ذلك، وإنما هو فقط نظرا لعلمه بهم سجل لهم نتائج أشبهت نتائجهم الحقيقية كثيرا. ولله المثل الأعلى، فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل دقيق لا يتخلف. والأشياء لا يفوته شيء اللي هو علم الله تبارك وتعالى، ولا يتخلف عنه شيء. فالأشياء بالنسبة للإنسان، هناك أشياء واقعة في الإنسان، والإنسان مجبر فيها، ولو لم يكن مجبرا فيها لما استمرت حياته، مثل أجهزة الدم مثلا، وأجهزة التنفس، وأجهزة الهضم، وأجهزة الإخراج، وعمل الخلايا ونحو ذلك. فالإنسان مسير مجبر في هذا، ولو لم يكن مسيرا فيه ومجبرا عليه لما استمرت الحياة، لأنه هو ينام ويغفل، فلو كان الأمر بيده لا انتهت الحياة لأول وهل. الثاني، الأشياء التي تقع عليه من الخارج هو كذلك مسير فيها، فالزمان والمكان والأشياء التي تعترضه هذه لا دخل له فيها. وكذلك بالنسبة للأشياء التي تصدر عنه له فيها الاختيار، له فيها الاختيار، مع أن هو لا يملك من الاختيار في الحقيقة إلا أن يختار بين البدائل المختلفة، لأن الطاقة من عندي الله، والجسم الذي يتحرك به، والعقل الذي يفكر به، والأدوات التي سيستعمله كلها منن من الله. ثم بعد ذلك لا يمكنه أن يخرج عن مشيئة الله في أي شيء من ذلك، حتى في الاختيار بين البدائل المختلفة. وكون مشيئة العبد في إطار مشيئة الله يمكن أن يفهم مثلا الله تبارك وتعالى قال: وما تذكرون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد في إطار مشيئة الله، ويمكن أن نفهم ذلك بشكل جلي إذا افترضنا افتراضا. مثلا عندنا الآن في هذه الناحية عندنا مثلا شجرة، وفي هذه الناحية عندنا شجرة أخرى، شجرتان متقابلتان وبينهما مسافة طويلة، وأخذنا طفلا وربطنا رجله، جعلنا في رجله حبلا، وهذا الحبل طويل يستطيع أن يصل به إلى الشجرة باء، ويستطيع أن يصل به إلى الشجرة ألف، والحبل بيد شخص راشد. فالحبل الذي بيد شخص راشد يستطيع بمقتضاه أن يمنع الطفل من أن يذهب إلى الشجرة ألف، ويستطيع أن يمنعه من الشجرة باء، ولكن الطفل مع ذلك له القدرة على الحركة، لكن حركته محكومة باختيار الراشد، لأنه إذا لم يشأ الراشد أن يتحرك إلى جهة الشجرة ألف فإنه يسحبه، وإذا لم يشأ أن يتحرك إلى الشجرة باء فإنه يسحبه، ولكن الطفل أيضا له حرية الحركة لأن الحبل يكفي لوصوله إلى الشجرة، فلو لم يمنعه مثلا الراشد من الوصول لذهب إلى الشجرة ألف لذهب إلى الشجرة ألف. فهذا يفهم به كون مشيئة العبد في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. و وعلى هذا فلا يمكن الاعتراض إذن على القضاء والقدر ولا الاحتجاج به في باب السيئات والمخالفات، وإنما القضاء والقدر يحتج به في باب المصائب. فلو أصابت الإنسان مصيبة لقال قدر الله وما شاء فعل كما في الحديث الصحيح، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح فم الشيطان. لكن لو اقترف ذنبا أو قصر في طاعة ينبغي أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إن القضاء والقدر الذي بمقتضاه جعل الله فريقا للجنة وفريقا للنار وفريقا خذلهم وفريقا أسعدهم وفريقا خذلهم وفريقا وفقهم ووفق فريقا وخذل فريقا، جعل فريقا للنار وفريقا للجنة وأسعد فريقا وأشقى فريقا. أولا ينبغي أن نجزم بأن هذا كله لحكمة، ولذلك الله تبارك وتعالى نجزم به لأمرين. الأمر الأول أنه نص عليه الباري جل جلاله، فقال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته إن الله كان عليما حكيما. عندما ذكر المشيئة ذكر الحكمة، معناها هذه المشيئة لحكمة جليلة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم يصور الناس كيف يشاء لحكمة ولقدرة، لحكمة جليلة ولقدرة لا يعجزها شيء. وكذلك قال تعالى في سورة الحجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم. وقال تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم أليس الله بأحكم. النقطة الثانية أن الله عادل لا يظلم أحدا، ولذلك قال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف وإن تك حسنة يضاعف. وقال تبارك وتعالى في الحديث الرباني قال الله تبارك وتعالى في الحديث الرباني قال الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال في الحديث الرباني حديث أبي ذر عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والدليل من الأدلة على عدل الله أن الكفار يوم القيامة لن يعترضوا على العدل الرباني، سيعترفون تماما بأنهم هم أصحاب المسؤولية، ولذلك سيقولون كما في سورة المؤمنون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذن اعترفوا. وكذلك قال تبارك وتعالى في سورة الملك قال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك يوم القيامة لن يعترض أي كافر أو أي فاسق على عدل الله، كل الناس أشد الناس عذابا راض عن الله في عدله راض عن الله في عدله. فإذن القضاء والقدر لحكمة جليلة، لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن الله تبارك وتعالى إنما قضى وقدر ذلك لحكمة. ثانيا أن الله لا يظلم مثقال لا يظلم الناس مثقال ذرة، كتب على نفسه العدل. ومن الشواهد على ذلك اعتراف الكفار بعدل الله، ولكن هذه الحكمة لا يعرف تفصيلها في الدنيا. حكمة الله لا يمكن أن نطلع على تفاصيلها في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يطلع عباده الصالحين على الحكم الربانية الجديدة التي كانت تخفى عليهم في الدنيا. وحكمة الله لكي تفهم أننا لا يمكن أن ندركها، فمن باب التقريب مثلا الآن الطبيب الخبير المتخصص في مجال الطبي أو المهندس البارع لا يمكن أن يفهم مراحل عمله، الحكمة من مراحل عمله التي يقوم بها لا يمكن أن يفهمها إلا من كان في مستواه علما. أما منهم دونه في المستوى العلمي فلا يمكن أن يفهموا هذا، لا يمكن أن يفهموا مثلا المراحل التي يقوم بها المهندس لبناء شيء معين ويقوم بها الطبيب لعلاج شيء معين، لا يفهمها الإنسان العادي، لا يمكن أن يفهمها إلا من هو في مرتبة الطبيب. ولا أحد يعلم علم الله حتى يفهم حكمة الله، ولكن نعلم أن الله تبارك وتعالى علق هداية الإرشاد، هداية التوفيق والإعانة. هداية التوفيق هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الإعانة هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق هاتين الهدايتين على قبول هداية الإرشاد. هداية الإرشاد هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالله تبارك وتعالى علق هداية التوفيق وهداية الإعانة، علقهما على قبول هداية الإرشاد كتعليق المسببات على الأسباب، كتعليق المسببات على الأسباب. فمن قبل هداية الإرشاد وفقه الله وأعانه، ومن لم يقبل لم يوفقه الله ولم يعين. فأما ثمود فهديناهم وهدينا لهم طريق فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثم إن العلماء يضربون مثلا يقربون به الحكمة الربانية الجليلة، فيقولون: لو أن الله تبارك وتعالى باعث الخلق الذي خلق وأكمل لهم عقولهم وكشف لهم عن أسرار، كشف لهم عن أسرار القدر وفوضهم في تسيير الكون، واجتمعوا بقلوب مؤلفة، قلوب مؤلفة وعقول تامة وبشر كثير وحكم مكشوفة، لما قرروا أكثر مما كان مقرر، تركوا الأمر كما هو لأنه في غاية الحكمة. تركوا الأمر كما هو لأنه في غاية الحكمة. ولهذا فينبغي أن نسلم بالقضاء والقدر، وأن لا نتعب أنفسنا في البحث عن تفاصيل الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله أحد عن القدر، قال سأله عن القدر فقال: اترك عنك مزالق الظلام. فقال قال هو ظلام احذر مسلكه، ظلام احذر مسلكه. فقال، كرر عليه: ما القدر؟ قال: هو بحر احذر من ان تلجه. فقال، كرر عليه القدر، قال: هو سر الله فلا تبعد عنه، وسر الله فلا تبعد عنه. وفي كل ما يقضي به جل حكمة، وحكمته تفصيلها ليس يعلم. وأهل النهى لما بذلك أيقنوا رضوا بالذي يقضي وللحكم سلموا، رضوا بالذي يقضي وللحكم سلموا. فقد الله تبارك وتعالى قد يشفي بالداء، وقد ينقذ العبد بسبب الذنب فيتوب توبة نصوحة. ولله في خلقه شؤون، الله في خلقه شؤون لحكمة جليلة قضاه جل، وهو لا يرد ما منه أزل، ونحن بالرضا التسليم والعمل إحكام الأسباب التضرع المشد، إنما يعنينا هذا الجانب، إنما يعنينا هذا الجانب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عندما قال، كان يحدث الصحابة فقال إن كل واحد، قال إن كل واحد منكم كتب مقعده في الجنة أو في النار، فقال بعض الصحابة ألا ندع العمل يا رسول الله اتكالا على كتابنا، أو كما قال الصحابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونعم ثم قال قد علم المصير كلا يسر لما له خلقه، قد علم المصير الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مصائر الناس، ولذلك كتب كل شيء في أم الكتاب. نعم وإنه في أم الكتاب لدينا. وكلا يسر لما له خلقه، معناها يسر الكافر للنار لعمل أهل النار، ويسر المؤمن، ويسر أهل الجنة لعمل أهل الجنة، ويسر أهل النار لعمل أهل النار. وهذا يدل عليه حديث ابن مسعود الذي تعرفون، حديث مسعود عند الشيخين، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الأول عندي عنه الأول هذا، إن أحدكم ليعمل بعمل، هي الأولى، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الجنة الله تبارك وتعالى ييسره لعمل الجنة، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد علم المصير كلا يسرى لما له خلقه وقدر، قدر كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلقه وقدر. وحكمة القدر، حكمة القدر لا نبي لا ملك قد علم لا مفصل، حكمة الأقدار لا يعلمها على وجه التفصيل نبي، ولا يعلمها على وجه التفصيل ملك. الله تبارك وتعالى اختص بعلمه، الله يطلع من يشاء من عباده كأنبيائه وأصفيائه من ملائكته على ما شاء من الحكم، لكن على وجه التفصيل والكمال لا يعلمها إلا الله. وهكذا صفات الله تبارك وتعالى كلها، الحكمة من صفات الله صفات الله تبارك وتعالى لا تعلم على وجه الكمال والدقة والاطلاع على حقيقة الكون، لا تعلم على هذا الوجه، لا تعلم على هذا الوجه بالتمام والكمال. نعم نعم. إذن وحكمة القدر لا نبي لا ملك قد علم لا مفصلة. نعم. ثم قال والمصطفى النبي، والمصطفى النبي خاتم الرسل. نعم. المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 1000 اسم، وأغلبها أوصاف. ومنها أسماء ثبتت في الحديث، منها أسماء نقلت في بعض الآثار. فمن الأسماء التي وردت في القرآن محمد وأحمد. أما محمد فقول الله تبارك، في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وأحمد في قول الله تبارك وتعالى اسمه أحمد مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. وقد ثبت أيضا من الأسماء في القرآن التي أطلقها، التي أطلق العلماء عليها أنها أسماء، قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أولا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، الحريص على المؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرؤوف حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم الرحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى أن يقول الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه يعتبرها أسماء، هناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكذلك من الأسماء التي وردت التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه اسمه الماحي، وأنه اسمه الحاشر، وأنه اسمه العاقب العاقب. ومن الأسماء التي نسبت إليه طه وياسين، كان تكون مثلا الخطاب في السورة ياسين القرآن الحكيم كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، كانه يكون بهذا الاعتبار خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى أصلها المصطفى بالتالي بالتاء، لكن القاعدة أن التاء إذا وليت الصاد تقلب طاء في افتعال. قال ابن مالك طان تفتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دال بقي. والله تبارك وتعالى هذا الوصف شامل لجميع الاصطفاء وصف شامل لجميع الأنبياء والملائكة الذين اصطفاهم الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يقول في اصطفاء الأنبياء: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويقول في اصطفاء الأنبياء والملائكة: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وهناك، وهذا اصطفاء عام يشترك معه فيه الأنبياء، وهناك اصطفاء خاص وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث مسلم: أنا خيار من خيار، أنا خيار من خيار ولا فخر، إن الله، حديث إن الله اصطفى من بني، إن الله اصطفى، إن الله اصطفى، إن الله، إن الله، حديث إن الله اصطفى من بني آدم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. حديث صحيح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى النبي، أي النبي هو، النبي وصف عام يشمله هو وسائر الأنبياء، وكل من نبئ، أي كل من أوحي إليه، كل من أوحي إليه فهو نبي. ولكن هو خاتم الأنبياء والرسل، ولهذا قال: والمصطفى النبي خاتم الرسل. وختامه للرسل ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، على قراءة وقراءة أخرى: وخاتم النبيين، كل منهما قراءة عشرية. وأما في السنة في حديث الشيخين أن الله تبارك وتعالى قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بناء فترك منه موضع لبنة، فالناس يطوفون به ويقولون: لما ترك هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة على ذلك. والمصطفى النبي خاتم الرسل، وهديه للإنس والجن شمل. والرسل الجمهور يفرقون بين الأنبياء والرسل، فيقولون: الرسل هم الذين أرسل إليهم وكلفوا بالتبليغ، هم الذين أوحي إليهم، أوحي إليهم وكلفوا بالتبليغ، نزل عليهم الملك بالوحي وكلفهم بدعوة أمة معينة. وأما الأنبياء فهم الذين أوحى إليهم الله ليعملوا بالوحي في خاصة أنفسهم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا فرق بين الأنبياء والرسل، أنه ما من نبي إلا ما بعث الله نبيا إلا وأمره بإبلاغ الدعوة لقوم معين. إذا مصطفى النبي خاتم الرسل، وهديه للإنس والجن شمل. هديه أي الوحي الذي جاء به، والوحي الذي جاء به سواء كان الوحي عندما نقولها يشمل كلام الله ويشمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا هديه الوحي عموما الذي بلغنا عن الله يشمل الإنس والجن. والدليل على شموله الإنس والجن قول الله تبارك وتعالى في الإنس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. نصرت حديث جابر عند الشيخين طبعا. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهري، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وبالنسبة للجن قول الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قوله تعالى: وإذ طرنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وهديه للإنس جميع الإنس والجن الشمل، ويطلق عليهما الثقلان. الثقلان تقال للإنس والجن. وهديه للإنس والجن الشمل. ثم قال: وهديه للإنس والجن إمام الأنبياء صفوة البشر. صفوتي صفوتي إمام الأنبياء صفوة البشر، منه كما الياقوت من جنس الحجر. إمام الأنبياء من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل خلق الله بالإطلاق، ومن هنا كان إمام الأنبياء. ولذلك أمهم كما في حديث مسلم ليلة أسري به أمهم وصلى بهم في بيت المقدس في المسجد الأقصى، صلى بهم في المسجد الأقصى إماما، صلى بهم إماما. ولذلك أيضا سنجد أنه يختصه الله كما في حديث البخاري بالشفاعة العظمى التي لا يقوى عليها غيره، لا يقوى عليها غيره من الأنبياء. إذن إمام الأنبياء صفوة البشر، صفوة البشر وصف للأنبياء. الأنبياء هم صفوة البشر، أي هم خلاصته الذين اصطفى، خلاصة البشر الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لعلمه.